أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، حديثنا اليوم خروج مؤقت عن الدائرة التي كنا فيها، إذ توقفنا نتابع الأحداث المتلاحقة في أمتنا كلها، نحاول تفسيرها والبحث عن أسبابها. وحينما نتوقف اليوم عن هذه المتابعة، كما قد اضطررنا إلى التوقف عن سلسلتنا الذهبية في سورة التوبة، ما توقفنا لإقرار بباطل أو اعتراف بظلم، وإنما توقفنا لأن الذي يحدث يرجع في رأينا إلى قاعدة عامة في سلوك الإنسان، كل الإنسان في كل عصور الزمان وكل أرجاء المكان. ذلك أحبابنا في الله أن ظلم الظالمين وبغي الباغين وعتو العتاة وإجرام المجرمين إنما ينبعث أول ما ينبعث من عند أنفسهم. أنفسهم هي التي تسول لهم، أنفسهم هي التي تطوع لهم، أنفسهم هي التي تزين لهم وترسي في أعماقهم هذا الاعتقاد الفاسد أنهم فوق أمتهم، وأن أمتهم عبيد لهم، وأن الأرض وما عليها خاصة بهم، هي ملك يمينهم، يلهون ويلعبون ويتمتعون ويعيثون فيها فسادا، يمرحون أينما كيف ما شاءوا ومتى أرادوا وأينما أحبوا، يظنون أن لا رقيب عليهم ولا حسيب لهم. لقد فقدوا، كما قد رأينا في خاتمة حديثنا المتقدم، فقدوا الشعور بالمراقبة الداخلية أو بمحاسبة النفس، أي قد مات عندهم ما يسمى بالضمير. إذن أحبابنا في الله، نحن في وقفة جديدة أمام النفس، تأمل في أحوالها وبحث عن صورها وتأثيرها في سلوك الإنسان. أحبابنا في الله تعالى، للنفس ثلاثة أحوال مع الإنسان: تصاحبه في مراحل إلى الخير أو إلى الشر، إلى الصلاح أو الفساد، إلى السعادة أو الشقاء. فالنفس فطرة جبلت على هذا المسعى بالإنسان إلى الهلاك، ولهذا جعل الله تعالى أمرها عاما وشأنا يشمل كل الإنسان، كل الناس في كل زمان وكل مكان. إن النفس لأمرة بالسوء إلا ما رحم ربي. والذي يرحمه الله عز وجل هو الذي يقهر نفسه وينتصر على الشيطان في داخله، ثم يأخذ من هذه الحرب الضروس بينه وبين نفسه وبينه وبين شيطانه، لأن نفسه هي وسيلة الشيطان، هي وسيلة الشيطان إليه، هي مركب الشيطان عليه، هي الوسيلة التي ينفذ منها الشيطان إلى الإنسان، فيؤثر فيه ويقوده إلى هلاكه وضياعه، إذ يلقي به في مآل الضلال والشقاء وعاقبة الشقاء والعياذ بالله تعالى. إن النفس لها ترجع إلى طبيعتين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم: الشرف والحرص. الشرف يعني الرغبة في كل شيء وفي الحصول، رغبة في التملك، في الحرص على الأشياء، رغبة في التملك والسيطرة على الأشياء والوصول إليها، ولا تهم الوسيلة، لا يفكر الإنسان الذي تملكت منه رغباته وسيطرت عليه شهواته، لا يعنيه أن تكون الوسيلة إلى هذه الرغبات صحيحة أو فاسدة، حلالا أو حراما. إن الله عز وجل قد أباح لنا الطيبات من الرزق، ولكنه أمرنا أن نتغلب عليها ونسخر فوقها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، حب الشهوات، فكأن السعي إلى الشهوات والاجتهاد في إشباعها فطرة جبل عليها الإنسان، ركزت في طبيعة الإنسان، زين للناس حب الشهوات، ثم بينت هذه الشهوات بأمثلة محددة في هذه الآية الكريمة من النساء، فمن هنا للبيان من النساء والأنين، من النساء والأنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا زين للإنسان، زين للناس، كل الناس ركز هذا في فطرتهم، لكن ينبغي أن يعلم الذين يسعون إلى هذه الشهوات ويجتهدون في سبيل الحصول عليها ويرتكبون ما يرتكبون من أخطاء في سبيل الحصول على هذه الشهوات أو إشباعها، ينبغي أن يعلموا أن هذه الشهوات كلها ما هي إلا متاع الحياة الدنيا، وما دامت متاعا للحياة الدنيا أو محصورة في أنها متاع الحياة الدنيا فهي إلى زوال وفناء، لأن الحياة الدنيا نفسها صائرة إلى هذا الزوال ومنتهية إلى هذا الفناء، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بشر من ذلك بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، المتع الحقيقية، المتع الباقية، المتع الخالدة. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وما جنات تجري خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أي أن الوصول إلى هذه الجنات بما تشتمل عليه من متع باقية ونعيم مقيم أبدي سرمدي ليس سهلا، إنما لابد أن يقدم ثمنه، وثمنه هو العمل الصالح بهذه الأمثلة المحددة من الأعمال، القيام بالليل والإنفاق الأموال والصبر والصدق والقنوط، قنوط لله أي خشوع لله عز وجل في عبادته وهكذا. إذا هذه المتع مباحة لنا، لكن بشرط ألا تستولي علينا أو تستبد بنا فنكون عبيدا لها. إن الله عز وجل ربط بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ومصير الغي الذي ينتظر الأمة كلها، فخلف من بعدهم خلف بعد أن استعرض طائفة من أمثلة الصالحين وأحبارهم، قال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا كله هذا للانحدار في السلوك، وهذا للانحراف عن الصراط المستقيم، ما يكون إلا من أثر النفس الأمارة بالسوء، وهو بعض أعمالها وبعض مظاهر سيطرتها على الإنسان وتحكمها في مسيرته وتوجيهها لحياته. لكن إذا لم يتنبه الإنسان ويستيقظ قبل فوات الأوان فإنه هالك مع الهالكين. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الذين كانت أنفسهم أمارة لهم بالسوء إلا ما رحم ربي. الله عز وجل يصطفي من عباده من يرحمهم وينجيهم من هذا المصير البئيس، وهي أن يكونوا عبيدا بشهواتهم إذ كانوا أسرى لرغبات نفوسهم. بهذا نجد أن كل أعمال الشر إنما تنبع من عند النفس، تنبع لدى الإنسان من عند نفسه، فالنفس كما قال بعض الحكماء مثل الذباب في شرعها فيما شملت عليه من الشرع والحرص، مثل الذباب يقع على رغيف ممتلئ بالعسل أو مغطى بالعسل فيغلبه الشره والحرص على أن يحصل على ما يريده منه كله، أن يحصل على كل ما يريد منه، أن يسقط يؤدي بالأرض إلى أن يسقط فيعلق جناحه بالعسل وينتهي إلى موته أو قتله. ذباب آخر وقف على حافة العسل فنال ما أراده ثم رجع سالما بحياته. هذا هو الإنسان الفارق فيه بين إنسان يمتلئ رغبة في الدنيا، تسيطر عليه رغبته في الدنيا وتسيره شهواته فيها الى ان يهلك، الى ان يكون مع ذلك. واخر يكتفي بالطيبات، يكتفي بما احل الله له، ياخذ منها ما يقيم حياته لكي لا يكون كالانعام او اضل سبيئا في ترك السنة من ترك الانعام. ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ان قابيل لم يقتل هابيل الا بعد ان طوعت له نفسه قتله، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. وكانت هذه هي اولى الجرائم التي ارتكبت على الارض، فضلا عن الخطيئه الاولى التي وقع فيها ادم. وما وقع ادم في خطئه او خطيئته التي عصى فيها ربه وعصى ادم ربه فغوى الا من هذه الطبيعه التي جبل عليها الانسان، فخرج بمعصيته من الجنه، خسر الجنه وهو فيها من اجل ذنب واحد، خسر الجنه وهو فيها من اجل ذنب واحد. والناس الان يريدون ان يدخلوا الجنه التي لم يروها، وذنوبهم تملا حياتهم من بين ايديهم ومن خلفهم. خسر ادم كانت معصيته سببا في عمارة الارض، فكانت المعصية هي غذاء الدنيا كما ان الطاعة هي غذاء الاخرة. ان السامري ان السامري فعل ما فعل من الوثن الذي صنعه ليكون قاعدة للشرك في حياة قومه الا بتسويل نفسه له، وكما قال الله تعالى في شأنه في سورة طه، وكذلك قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لا يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. هذه النفس الأمارة بالسوء، ما يكون من عمل فيه هلاك الانسان او ضياعه او شقاؤه في مصيره وعاقبة امره الا كانت نفسه هي الداعية اليه والآمرة به والمزينة له. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن هؤلاء المسلمين الذين ارتكبوا فظائع ومخازن وفظائع في أمتهم، وكانوا كلهم في الدرك الأسفلي من الجريمة، كانوا جميعا من أولهم إلى آخرهم، والعصابة التي تؤول بهم كانوا كلهم مجرمين، ما كانوا كذلك الا لان انفسهم سولت لهم هذا الانحراف البعيد في مهاو الضلال ومهاو الجريمة ومهاو الفساد. سرقوا امة باكملها، نهبوها، خربوا، اخربوا مصانعها وبوروا مزارعها وفككوها قطعة قطعة وباعوها بالثمن الفحش او بغير ثمن لاعدائها. ما فعلوا ذلك الا لان انفسهم سولت لهم انهم على الحق، او ان هذا حق لهم، وان امتهم هذه لا حق لها في شيء. هكذا سولت لهم انفسهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. لقد قلنا في حديث الضرير ان قضية الانسان المرتكب للموبقات الواقع في المهلكات انه لا يخاف الاخر. سورة المدثر حددت هذه القاعدة او بينت هذه الحقيقة بيانا ليس فوقه بيان، في قوله تعالى كلا كلا يفوقون. ولهذا جاءت المقابلة التي تحدثنا عنها في سورة النمل في شأن المؤمنين الصادقين ثم في شأن المنكرين للقيامة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. في مقابلهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، هذا هو تسويل النفس، يظن أن عمله الباطل أن تماديه في الضلال أن غيه وجرائمه التي يرتكبها كل صباح وكل مساء أظن أن هذا صواب، زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. هذه مشكلة هؤلاء البؤساء التعساء الذين يتدافعون اليوم، يتسابقون اليوم إلى السجود، أصابهم خزي الدنيا مع ما ينتظرهم من خزي الآخرة. ما فعلوا ما فعلوا إلا لأن أنفسهم زينت لهم ذلك، إلا لأن أنفسهم سوّرت لهم ذلك. هذه هي النفس الأمارة بالسوء. الحال الأولى، الحال الثانية للنفس نرجو أن يتسع الوقت لبيان هذه المراحل وتوضيح هذه الأحوال. هي النفس اللوامة التي فقدها المجرمون. النفس الله تعالى يقدم للإنسان عرضا مفصلا يوم القيامة بكل ما صدر عنه من قول أو عمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا ظاهر الصفحات. والله تعالى أعلم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النفس التي تحاسب التي تلوم التي تؤاخذ الإنسان مؤاخذة عنيفة في كل ما تقدمه يداه أو تسيء إليه قدماه أو ينطق به لسانه. النفس التي تكون مع الإنسان في كل موقف في كل حركة في كل سكون في كل قول في كل عمل في كل قول لما قلت هذا في كل صمت عن القول لما صمت لماذا لما لم تنطق بكلمة الحق لما لم تجهر بكلمة الحق. في يوم القيامة سوف يعرض الناس يعرض على الناس أعمالهم ويسألون من بين ما يسألون عنه لماذا لم تقل في هذا الموقف في موقف كذا لماذا لم تقل كلمة الحق. فيقول خفت الناس فيقول الله عز وجل له إياي أحق أن أخاف. سيحاسب الإنسان على صمته سيسأل عن صمته كما سوف يسأل عن كلامه وقوله وما يرصد من قوله إلا لديه رقيب عتيد. النفس اللوامة تذكر الإنسان بذلك تحاسبه على القول لما قال على الصمت لما صمت على الفعل لما فعل على التقدم إلى هذا الطريق لما تقدم عن التأخر عن غيره لما تأخر عن كل ما يكون عنه ما يكون منه أو يصدر عنه. تحاسبه النفس على ذلك. والعارفون من أهل الصالحين يحذرون الإنسان من التمادي في الغفلة لأن نقصان الإنسان في أداء حق ربه عليه لا يكون إلا بسبب الغفلة. والغفلة آفة من آفات النفس وهي من ثمار النفس الأمارة بالسوء. إنما يغفل عن حق الله عليه، يغفل عن حق دينه عليه، يغفل عن حق جاره، يغفل عن حق أصحاب الحقوق عليه، يغفل عن أداء العبادة في أوقاتها. حينما يكون في الغافلين لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والأصغار يعني في طرف النهار في كل وقت ولا تكن من الغافلين. فإنما يأتي النقصان عن طريق الغفلة والغفلة لا تكون إلا أثرا من آثار النفس الأمارة بالسوء. ولهذا تكون النفس اللوامة هي التي تعدل الميزان هي التي تقيم الميزان بعد أن أمالته النفس الأمارة بالسوء يعني تصحح وضع الميزان بعد أن انحرفت به النفس الأمارة بالسوء. ولهذا أقسم الله عز وجل بها في مفتتح سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذا تأكيد للقسم بهما جميعا بيوم القيامة وبالنفس اللوامة كما هو الرأي عند المحققين من جماهير المفسرين. الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة النفس التي تكون حسيبا دائما لصاحبها رقيبا دائما عليه تؤاخذه على الفعل كما تؤاخذه على الترك تؤاخذه على القول كما تؤاخذه على العمل هي النفس اللوامة. والله والمحققون عند العلماء يقولون ما من نفس إلا تلوم صاحبها ما من نفس محسنة أو مسيئة إلا تلوم صاحبها. أما المحسنة فإنها تلوم صاحبها لما لم تزد في الإحسان لما لم تزد من عملك في طريق الإحسان لما لم تزد في جهودك في من أجل الإحسان. والمسيئة تقول له لما أسأت ما من نفس محسنة أو مسيئة إلا تلوم صاحبها. أما المحسنة فتلوم صاحبها لما لم يزد في الإحسان وأما المسيئة فتلوم صاحبها لما كانت منه الإساءة. هذه النفس اللوامة هي التي تظل عصا كان عمر رضي الله تعالى عنه، كانت هذه النفس دائمة الإفزاع له، دائمة الإقلاع له، الإقلاق له، ما كان بسببها ينام ينوم بنوم ولا بطعام ولا بشراب ولا براحة، إذ كان دائما يؤدي هذا السؤال المفزع لنفسه كما قد ذكرناه لكم من قبل، ما تقول لربك غدا؟ في كل قرار يتخذه، في كل قول يصدر عنه، ما تقول لربك غدا؟ وحينما طلب اليه ان يجعل ابنه عبد الله، وقد كان احد الصحابه احد واحدا من كبار الصحابه المعروفين بالدين وبالراي وبالفقه، قال بحسب ال عمر واحد يرد على الله، عمر الذي اقام العدل بصوره لم تعهد في البشر من بعده ابدا بين البشر بعد الانبياء والمرسلين، يقول بحسب ال عمر واحد يرد على الله، يعني نفسه كانت نفسه دائمة الحساب له والمؤاخذة له والوقوف أمامه والمراقبة له في كل ما يصدر عنه من قول وعمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه النفس اللوامة، وهي الحالة الثانية أو المرحلة الثانية التي تكون تصحيحا لمسيرة الإنسان بعد أن أمانت هذه المسيرة وانحرفت بها عن الطريق، النفس الأمارة بالسوء. تنتهي النفس إلى حالة الرضا والطمأنينة إذا وفق الله تعالى صاحبها إلى أن يرتدع وأن يتعظ بما تعظه به النفس اللوامة وتحاسبه عليه وتأمره به أو تدله عليه، فإذا فعل انتهى إلى حالة الطمأنينة. الرضا عن الله رضي الله عنه وأرضاه، الاطمئنان إلى الاطمئنان بالإيمان والثبات على اليقين، والرضا بأن قضاء الله كله خير، الإيمان بالقدر خيره وشرعه، واليقين بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فدائما في رضا، دائما الحمد لله تملأ قلبه قبل أن تظهر على لسانه، الشعور بالامتنان لله عز وجل والحمد لله عز وجل في البأساء وفي الضراء وفي السراء وفي النعماء وفي كل حالاته وفي كل مظاهر وجوده، الإيمان بهذا والرضا به والفرح له هو الذي يمثل عناصر وجوده، هو الذي يوجه حياته في كل خطواته، هذا يكون دائما في حالة رضا. شبع هو راض، جاع هو راض، إن أصابه خير هو راض، إن أصابه شر هو راض، وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. تأملوا أحبابنا في الله، عجبا لأمر المؤمن، هذا تعجب مدح وتعجب تزيين وتحسين منه صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، التأكيد هنا للأمر يعني شأن المؤمن في كل أحوال وجوده وكل مراحل حياته، إن أمره كله له، واللام هنا للملكية يعني خاص به، إن أمره كله له أي للمؤمن خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا، الشكر على السراء وحمد الله على السراء نعمة كبيرة لا يصل إليها إلا من وفقهم الله إلى فضله وأكرمهم بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى، إن أصابته سراء شكر شكر النعمة، تذكر المنعم والتأمل في فضله قبل النظر في النعمة نفسها، إن أصابته شراء ستر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء لا يجزع إنما يصبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وليس ذاك يعني هذه الخصلة العظيمة النبيلة الزاكية لا يتمتع بها إلا من تمكن الإيمان من قلبه وسيطر اليقين على نفسه وروحه، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن.
فتأمل الطريق إلى هذه الصفة العظيمة، إلى هذه الحالة الجليلة، إلى هذه المنزلة السامية العالية بين الناس، بين المؤمنين من الناس، لا يتمتع بها أو لا يصل إليها إلا المؤمن، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. هذه النفس المطمئنة، هذه النفس التي يناديها ربها يوم القيامة، يناديها ربها حين بعثها وحين جمعها، حين تجمع وتحشر مع الخلائق، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى ثوابه وكرامته وفضله ورحمته، راضية ماضية، راضية بما أنعم الله به عليك، ماضية بما نلته، ماضيا عنك بما سلكت وما نهجت من سبيل وما سرت فيه من طريق، والله تعالى أعلم. راضية ماضية، ما أجمل هذا، أن يتعانق الوصف بالرضا للإنسان يكون منه أو يكون عنه، وهذا هو مقتضى بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية في قوله تعالى راضية مرضية. فادخلي في عبادي، اسلكي سبيل عباد الصالحين، كما قال، كما جاء في دعاء سيدنا سليمان عليه السلام، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني يكون في جملتهم، يسلك في سبيلهم، يكون من عددهم، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ادخلي في عبادهم واسلكي سبيلهم وكوني معهم، وادخلي جنة. تأكيد أن الدخول في العباد الصالحين يعني حتما دخول الجنة، لأن الجنة هي مثوى الصالحين وهي مأواهم، لكن لتأكيد هذه الكرامة، لإظهار هذه المزية، لإعلاء شأن هذه المنزلة التي ارتقى إليها أصحاب النفس المطمئنة، يأتي ذكر الجنة تأكيدا لهذا المعنى وتثبيتا لهذه الحقيقة. تدخلي في عبادي، الدخول في عباد الصالحين مؤكد الى الجنة، ولكن يؤكد هذا الدخول بقوله عز من قائل وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احبابنا في الله، اذا يتلقى الانسان اذا طهر نفسه وسيطر على شيطانه وتغلب على شيطانه وخرج من أسر النفس الأمارة بالسوء، يترقى بين منزلتين ساميتين. منزلة النفس اللوامة، فلا يقول قولا ولا يعمل عملا، لا يستيقن أن فيه رضا ربه، ولا يترك شيئا، لا يستيقن أن فيه سخط ربه، يعني حينما يترك ما يترك إنما يتركه خوفا من سخط ربه، وحينما يعمل ما يعمل إنما يعمله لابتغاء مرضات ربه، فهو في حال العمل وفي حال الترك جميعا يسعى الى مرضاه ربه ويسعى الى النجاة من سخطه سبحانه وتعالى. اذا ترك شيئا تركه ليسلم من سخط الله عز وجل، واذا فعل شيئا يفعله يبتغي بفعله اياه مرضاه ربه عز وجل، فهو في الحالين معا، في الحالين جميعا يسعى الى مرضاه ربه ويدعو الى ان يكون من الفائزين بالنجاة من سخطه سبحانه وتعالى. حينما يصل الى هذه المنزلة يستحق ان يرتقي الى التي اعلى، وهي منزلة النفس المطمئنة، هذه النفس التي زكاها العمل الصالح وارتقى بها الاجتهاد في طاعة الله والسعي الى مرضات الله عز وجل. وهنا نقول كلمة أخيرة ترتبط بكلمة النفس وحديثها عن تزكية النفس. أحبابنا في الله تعالى، إن لتزكية النفس معنيين اثنين، أحدهما مذموم مقبوح والآخر محمود مطلوب. أما المذموم المقبوح هو التزكية بمعنى المدح والثناء، مدح النفس والثناء على الذات أو على الغير، هذا من أسوأ الأعمال التي نهى الإسلام عنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكي لا أطول الوقت يكفي أن نتذكر معا قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، من أدراهم أن كلامه عن أنفسهم بمدح أو ثناء أو عن غيرهم مطابق الحقيقة، من أدراهم أنه باطل من الباطل وكذب من الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبح المداحين ويذم اعمالهم ويطلب من اصحابه ان يهيلوا في وجوههم التراب. هذه التزكية المذمومة، اي مدح النفس او الغير او الثناء عليه بما حتى لو كان بما فيه، وانما اذا كان المرء مضطرا الى ان يثني على احد يقول احسبه والله اسيره، لا يقطع بذلك لانه لا يعلم حقائق اخر القلوب الا الله عز وجل، الا علام القلوب سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى المذموم في التزكية. ما المعنى المحمود؟ فهو الاجتهاد في الاعمال الصالحة، تزكية النفس اي الرقي بها والسمو بها والاغتقاء بمنزلتها بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل. هذا يظهر لنا في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية هنا تعني الارتقاء بالنفس والسمو بالذات والاجتهاد في الوصول الى منزلة الرضا من الله عز وجل. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا يظهر ايضا في قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها كفرها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية هنا أي الاجتهاد في السمو بالنفس عن طريق الأعمال الصالحة تقابل التزكية، وهي ظلم النفس بالانحراف عن طاعة الله أو الضلال عن سبيل الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحببنا في الله عز وجل، هذه وقفة مع النفس بيانا لأحوالها، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. أردنا أن نقف عندها بعد أن وجدنا أن أعمال المجرمين وظلم الظالمين وفساد المفسدين ما بدأ إلا من عند أنفسهم الأمارة بالسوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النفوس اللوامة وأن يجعلنا من أهل النفس المطمئنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين إمام المتقين وأسوة المؤمنين وقدوة الصالحين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون أحببنا في الله، لنا كلمة في مقتل بن لادن، أسامة بن لادن. كان القاتلون له مجرمين فيما فعلوا كما كانوا مجرمين فيما قالوا. فيما فعلوا، لأن وجدنا أضخم وأعتى وأكبر آلة عسكرية يعرفها الناس في هذا العصر، في هذا العصر تحتشد 9 سنوات كما قالوا هم في بيانهم الهزيل الذي صدر عن رئيسهم الذي بدا في اعلانه قزما صغيرا تافها ضئيلا لا قيمه له. وهو رئيس أكبر وأضخم دولة في العصر الحديث، أضخم آلة عسكرية تحتشد 9 سنوات لقتل فرد، قتل فرد واحد، ثم يزيد هزال هذه الأم وهزال رئيسها وقزميته وضآلته فيما أعلنه أن هذا يمثل انتصارا كبيرا للقوة العسكرية الأمريكية، وأن أمريكا لا يمكن أن تغلب هكذا، من أجل أنهم نجحوا في قتل إنسان واحد بعد 9 سنوات كما قالوا هم في بيانهم من محاولتهم هذا القتل. والذي يعنينا هنا هو أن أسامة بن لادن مهما اختلفنا عليه أو وافقه من وافقه وخالفه من خالفه، يمثل رمزا للبطولة ورمزا للمقاومة، مقاومة الظالمين والوقوف في طريقهم، ورمزا للفداء. لقد كانت كما قلنا في كلمتنا التي نشرناها بين الناس يوم لدينا بالصلاة عليه صلاة الغائب، كانت زهرة الدنيا بين يديه، ما كان من غمار الناس وما كان من فقرائهم وما من ضائعهم، بل كانت زهرة الدنيا في أعلى مظاهرها بين يديه، وكانت سطوتها وسلطانها ومباهجها ملك يمينه. ترك هذا كله ليستبدل به حياة شرف وخشونة في أعالي الجبال وبطون الأودية وأغوار الكهوف، إيمانا بمبدا أخطأ أو أصاب في هذا المبدأ، لكنه فعل ما فعل إيمانا بهذا المبدأ، ويقينا بأن أمريكا قوة فاجرة ونحن نؤمن بما يؤمن به. وقلنا عن رئيسها الذي سبق، ولا يزال لنا رأي غير طيب في رئيسها القائم، إنه أفجر الفجار وأجرم المجرمين الذين عرفهم التاريخ. رأيه في هذه القوة أنها ينبغي أن تقاوم، أن تقاوم، فقاومها وبذل نفسه وماله في سبيل هذه المقاومة. أخطأ أم أصاب فإنه يمثل رمز هذه البطولة ورمز هذه المقاومة، هو عندنا أخطأ، نرجو أن نكون على صواب مع الشهداء. إن مقتل بن لادن شبيه إلى درجة المماثلة بمقتل أحمد ياسين. هل تذكرون أحمد ياسين؟ كان أحمد ياسين قعيدا مشلولا مريضا لا يقوى على الحركة خطوة واحدة، كان يحمل إلى أي غاية، ويوم قتله المجرمون الجغناء قتلوه وهو في الطريق إلى الصلاة، ثم قتلوا بعده خليفته بعد أسبوع واحد قبل أن يفعل أي شيء أو يقول أي شيء. لماذا قتلوا أحمد ياسين وهو القعيد المشلول العاجز الضعيف المريض؟ لأنه شوكة في عروقهم، لأنه هو الذي يغزو المقاومة بنارها المقدسة، والذي يغرس في قلوب الشباب الذين ألوف الشباب الذين يسيرون من خلفه ويتبعون سبيله، يغزو قلوبهم بعقيدة الجهاد، وأن أعمالهم ودماءهم إنما هي جهاد في سبيل الله، وأنهم إن صاروا إلى الموت فهم شهداء. وهكذا استطاع أن يقود حركة الجهاد والمقاومة سنين من بعد سنين، هو المشهور القعيد. لقد كان أعلى شجاعة وأطهر صورة، قد كان أعلى صوتا وأطهر صورة من كل هؤلاء المجرمين الذين ائتمروا به ليقتلوا، وكذلك فعلوا بخليفته من بعده بعد أسبوع واحد. لم يكونوا يقتلون شخصا، وما قتلوا شخصا، ان هذا الشخص بقي اسمه رمزا للجهاد ورمزا للبطولة، وهم انحذروا فيما انحذروا اليه من هوية الجبن والغدر والخديعة والاحتيال. ان أسامة بن لادن لم يتمكنوا من قتله الا بعد إلا احتيالا وغيلة بخيانة قام بها خوان الأسين من أهله أو من غير أهله، وكما بقي احمد ياسين رمزا لهذه البطولة سوف ابقى بن لادن من بعده رمزا لبطولة ايضا ورمزا للبذل ورمزا للفداء. احبابنا في الله اني ابشركم بان امريكا هذه الى فداء ولا يضحك احد ولا يصغر احد لست اقول عبثا من القول. امريكا هذه التي تروع الدنيا تزعم كذبا تقول منكرا من القول وزورا انها تحمي حقوق الانسان وتدافع عنها تنسف حقوق الانسان في كل صباح ومساء الف مره نسفت حقوق الانسان الف مره في افغانستان وكنت قريبا حينا من الزمان من ارض افغانستان ولا تزال وتنسف حقوق الانسان كل حقوق اعلنها كل حقوق اعلنها او لم تعلن نسفتها امريكا في كل يوم الف مره على ارض العراق وسوف تنسفها مره اخرى في ليبيا وسوف تنسفها مره ثالثه في سوريا والطريق الينا لم يعد مغلقا. هذه حقوق الانسان المزعومه لماذا؟ لان امريكا هذه قشره على سطح التاريخ قشره انا اعني كل حرف في كل كلمه اقولها قشره على سطح التاريخ والقشره التي تقف هشه على سطح التاريخ. احبابنا في الله يا امه التاريخ انتم امه الاسلام فانتم امه التاريخ القشرة التي تقف هشة على سطح التاريخ من المستحيل ان تبتلع التاريخ. العمر التاريخي لامريكا ثلاثة قرون والعمر الحضاري لها لا يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان. هذا التفوق او هذه الغلبة انما كانت لضعف من حولها ليس لقوتها انها اشبه ما تكون ببالون كبير تنفقه هي وينفقه الناس معها يساعدونها في نفق هذا البالون حتى يتضخم ويتضخم وفي لمحة من الزمان او اقل من لمحة سوف ينفجر هذا البالون بما فيه ومن فيه وان ذلك القريب وانه لوعد حق لانه وعد رب العالمين. ان هذه القشرة لا يمكن ان تبتلع التاريخ لا تزيد عن قشرة كل ما لها وما قدمته لا يزيد عن هذه القشرة. ثلاثة قرون هذا تاريخها قرن ونصف فقط هذا هو عمر هذا هو التاريخ الذي تدرسه ابناؤكم واطفالكم وصغاركم في المدارس. لا يمكن لهذه القشرة ان تبتلع التاريخ ربما سيطرت على بلد من البلاد وتمكنت الامه بسبب القهر وبسبب انها واعوانها من الظالمين في اوروبا وخلال اوروبا ساعدوا على افقار هذه الامم وعلى اضعافها وعلى تجريدها من وسائل العلم التي تمكنهم من التقدم والتميز اضعفوا غيرهم لكي يبقوا اقوياء والان يريدون ان يعلنوا كذبا وزورا انهم يدافعون عن حقوق الانسان. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. لقد قتل بن لادن كما قتل من قبله احمد ياسين او لنقل لقد استشهد بن لادن كما استشهد من قبله احمد ياسين وكما استشهد من قبلهما مئات الشهداء بل الوف الشهداء في المسيرة الطويلة المجيدة لجهاد هذا الدين واصحابه في سبيل دينهم في سبيل ربهم وفي سبيل ان تبقى كلمة الله هي العليا. وسيبقى سيبقى بن لادن كما بقي احمد ياسين رمزا للبطولة والاستشهاد. اما الذين قتلوه فهم مجرمون ما زادوا بجريمة الا صغارا وضآلة وهزالا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يذل فيه اهل معصيتك ويعز فيه اهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل كلمة هذا الدين هي الاعلى في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل صوته هو الاقوى والاغر. لقد وعدت بان تظهره على الدين كله، وعدك الحق وقولك الصدق، وانت احكم الحاكمين. اللهم اعز دينك وانصر جندك واهزم الاحزاب وحدك. اللهم ان الكفرة الفجرة والخوانين الاثيمين لا يعجزونك، فارنا فيهم عزائم قدرتك. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم رد كيدهم الى نحورهم. اللهم ان كلمتك هي العليا، فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، انك انت العزيز الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا